بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، اخترنا لكم من كلام أبي المؤمنين عليه السلام كلام عندما ذكره سيد الرازي رضوان الله عليه في نهاية الكلام، قال: ولو لم يكن في هذا الكتاب، يعني في نهج البلاغة، إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر. وهي تشتمل على 23 موعدة، نذكر كل أسبوع بمقدار ما يمكن، 5 دقائق مثلا. قال عليه السلام: لا تكن، يعني رجل، قال علي عليه السلام لرجل سأله أن يعذه، قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل. أن يكون إنسان يرجي التوبة، يعني يؤخر ويؤجل التوبة، ولكن لا يعمل، ليس عنده عمل. وهذا كلام سأل الإمام الصادق عليه السلام: إن قوما يترجعون في المعاصي ويقولون نرجو، ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. قال عليه السلام: إنهم كذبوا، إن هؤلاء قوم يترجعون في الأماني كذبوا، إن من رجع شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. هذا الإنسان الذي يرجى التوبة في الحقيقة ليس عنده رجاء. لا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل، الإنسان الذي لا يعمل هو في الحقيقة ليس عنده رجاء، وإلا من أراد شيئا يعمل له. وكلام هو يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. في الدنيا يتكلم دائما عدم تعلقه بالدنيا والزهد عن الدنيا ويضم الدنيا، ولكن يعمل فيها بعمل الراغبين وحريص على جمع المال وعلى الوصول إلى الدنيا. إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع. عندما يتصل إليه الدنيا من الأموال هو لم يشبع، كلما يأخذ أشياء يجمع المال هو لم يشبع، ولكن إن منع منها لم يقنع. إذا كان لا يصل إلى الدنيا ليس قانعا بما عنده من الدنيا، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. هو ما أدى شكر ما أوتي، ما عنده لم يؤدي شكره. خصوصا إذا قلنا الشكر أهم من الشكر القولي والشكر القلبي والشكر العملي. الشكر القلبي أن يكون الإنسان واقعا في نفسه راضي بما قسم الله له، ويعرف نعمة الله تبارك وتعالى، يغر ويعترف في باطنه. والشكر اللفظي أن يقول الحمد لله، الشكر لله، يذكر نعمة الله تبارك وتعالى. والشكر العملي صرف العاب الأشياء فيما خلق لأجله، كلما أعطاه الله تبارك وتعالى يصرفه فيما خلق لأجله. فعلى ذلك هذا الإنسان يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بغي، سلامك ورحمة الله، فيما بغي. ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. هو ينهى الآخرين، ولكن هو بنفسه يعمل. ويأمر بما لا يأتي، الشيء الذي هو لا يعمله يأمر به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هو يقول ما لا يفعله هو نفسه. يحب الصالحين ولا يعمل أملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. يظهر، يعني يحب، هذا الكلام إخبار عن حب. يحب الصالحين ولا يعمل أملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له. هو لماذا يخاف من الموت؟ لأنه يرتكب ذنوبا كثيرة. هذه الآية المباركة بالنسبة لليهود أنهم يخافون من الموت لأنهم فعلوا أشياء كثيرة. يكرهون الموت لأنهم هذه الآية المباركة نعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فالشيء الذي يصير سببا لخوفنا من الموت أننا لا نعتمد بمستقبلنا، لا نثق ببعد موتنا بسبب أعمالنا. فلو كان أعمالنا أعمال صحيحة لما خفنا من الموت. فعلى ذلك هذا كذلك يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له. الشيء الذي هو يخاف من الموت بسببه هو مقيم عليه ومستمر عليه. إلى آخر الحديث إن شاء الله في المستقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان بحثنا في مسألة صلاة الجماعة، يعني النوافل، جعل النوافل بالجماعة. أن السيد أن صاحب الأربعة رضوان الله عليه، السيد يزيد رضوان الله عليه، بعدما يذكر أنه لا يجوز، لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية، يقول وإن وجبت بالعارض بنذر ونحبه حتى صلاة الغدير على الأقوام. قل هو إن وجبت بالعارض، بالعارض كيف يمكن يجب أو تجب صلاة النافلة؟ هناك قد يكون الوجود لعارض من العبادات، نوع عبادي من العوارض كالنذر والعهد والقسم، يندب لله علي أن أفعل كذا، أو يحلف بالله لأفعلن والله لأفعلن كذا وما شابه ذلك. هذا أوجب على نفسي بما أن النذر والعهد والقسم من العبادات، فما صار سببا لوجوبه أو لوجوبها وجوب النافلة هو عبادة. وأن يكون غير العبادة بعض الأمور المعاملية بالتعبير الآخر، هذه الأمور كذلك قد يكون سببا لوجوب النافلة، كما إذا آجر نفسه لقضاء النوافل. الميت المات هو يأجر نفسه لقضاء النوافل لميت أو لغير النوافل، هذا يعني تتبعا صلاة مثلا ليلة الدفن، يأخذ أجرة يؤجر نفسه لصلاة ليلة الدفن، فهذا يمكن. كذلك يمكن أن يجعل ذلك شرطا في بيع، مثلا يبيع شيئا بقيمة أرخص من سعره بشرط أن تصلي نافلتك، نافلة الفرد، نافلة لك تصلي لنفسك. طبعا هناك كلام في باب الإيجار بحيث هذا، هل يجوز إيجار شيء لا يعود النفع إلى المستأجر أو لا، إلى الموجر أو لا. على كل حال فعلى ذلك يمكن، وكذلك يمكن أحيانا يجب بأمر الوالدين. إذا أمر الوالدين، أحد الوالدين أمر بصلاة النافلة بحيث إذا لم يفعل الأولاد يصير سببا لأذيتهم، يجب عليهم أن يصلوا النافلة لرضا الوالدين. على كل حال فعل ذلك يمكن بأسباب عبادية ويمكن بأسباب غير عبادية. كما أن متعلق النذر، ما هو المتعلق النذر؟ عندما يقول وإن وجد بالعارض بنذر، يعني أوجب على نفسه الصلاة النافلة جماعة، يعني يمكن إن شاء يقول لله علي أن أصلي النوافل جماعة. إذا كان أو احتمال آخر أن يكون لله علي أن أصلي النوافل. فرض الأول يقول لله علي أن أصلي النوافل جماعة، هذا نذر باطل، لأن المفروض أن صلاة الجماعة، صلاة النافلة في الجماعة لا يجوز. فإذا لا يجوز، لا يجوز تعلق النذر بشيء محرم، إلا ينعقد النذر إلا إذا كان متعلق النذر أمرا راجحا ومشروعا. وكذلك العهد والقسم ما اختلاف جزئي في مواردها، ولكن على كل كان التقديرين أو التقادير الثلاثة من النذر والقسم والعهد لا بد أن يكون المتعلق لا يكون مرجوحا، فكيف إذا كان حراما؟ فذلك إذا قال لله علي أن أصلي النافلة جماعة هذا النذر باطل. بالنسبة إلى الصوم في السفر، لو لم يكن أدلة خاصة على ذلك لكان نذر الصوم في السفر كذلك باطل، لأن الصوم في السفر لا يجوز حرام. وهناك روايات مشددة في هذا الأمر، ولكن بما أنه أدلة خاصة أفتوا كثير من الفقهاء بجواز أن ينذر أن يصوم في سفره ثم بعد ذلك يسير جاهزا، ولكن فيما نحن فيه ليس هكذا، هذا من المحرمات فلا يجوز. فعلى ذلك قول المصنف رضوان الله إن وجب بالعارض بنذر، يعني إن وجبت النافلة لا النافلة في الجماعة، فإذا نذر قال لله علي أن أستمر على نوافلي أو لمدة معينة فتصبح النافلة واجبا عليه، هل هذا يلحق بالفرائض كما قلنا أن الفرائض يجوز فيها الجماعة أو لا؟ هذا الكلام في هذا المعنى. الجواب أنه لا، ليس يعني إذا نذر لله علي أن صلي نوافلي يصبح النوافل واجبة، ولكن لا بعنوانها بل بعنوان الوفاء بالنذر. ولذلك إذا نذر لله علي أن أصلي النافلة نافلة ولو أنها واجبة عليه، ولكن واجبة بعنوان أداء النذر لا بعنوان النافلة، وبعبارة أخرى النافلة لا تخرج عن عنوانها أن تكون نافلة، النافلة نافلة، صلاة الليل صلاة الليل، نافلة الفرض نافلة الفرض، سواء تعلق بها النذر أو لم يتعلق بها. فبما أنها بقيت على حيثية النافلة وهي صلاة مستحبة بعنوانها الأولي، وإنما وجبت بعنوان أداء النذر، فلا يجوز أن يصليها الجماعة، لأنه عبارة عن إقامة الصلاة النافلة في الجماعة لا يخرج عن هذا العنوان. فعلى ذلك من نذر وقال لله علي أن أستمر على نوافلي أو في أمور معين في هذا الأسبوع أن لا أترك نوافلي، يجب عليه النافلة، ولكن النافلات نوافل لا تنقلب إلى الفرائض، لا زال نافلة واجبة، إن يجب أن يأتي بالنافلة، النافلة يعني زائد عن صلوات اليومية. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم مصنف رضوان الله عليه بعد ذلك يدخل في حتى صلاة الغدير على الأقوى، يعني لا يجوز، يعني الكلام الذي قال أنه لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى، أنه رضوان الله إنما قال لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية، هذا كان كلاما كاملا وغنيا أن يأتي بما جاء بعده، إنما جاء بعده لإشارة أنه لرد المقابل، بما أنه بعض الفقهاء أفتوا بأنه إذا وجب النافلة بالنار أو شيء يصبح من الواجبات فيجوز الجماعة فيها، أراد أن يقول لا ليس هكذا، فلا بأس إنسان يقول كلاما مطلقا ثم يتأكد إلى بعض الشروط أو بعض الأفراد مصادر. مثلا نقول اليوم لا يأتي أحد هنا حتى أنت، حتى صديقي، حتى أخي، عندما يقول حتى أخي عندما قال لا يأتي أحد يشمل جميع الموارد، ولكن يؤكد على بعض الموارد لخصوصية فيها، لأن هناك شبهة أن يكون هذا مستثنى الكلام منصرف عن ولن يؤكد عليه. سيد رضوان الله عليه عندما قال لا تشأ الجماعة في شيء من النوافل الأصلية كافي هذا الأمر مغنم عن كل شيء، ولكنه أكد مع ذلك قال وإن وجبت بالآر بنذر ونحوه، ثم قال حتى صلاة الغدير على الأقوى، لأن صلاة الغدير من الصلوات التي كثير من الفقهاء أجازوها بالجماعة. فعلى ذلك هذا بالنسبة لهذا الموضوع وهذا صلاة الغدير، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه إنما يأتي ويذكر هذه الصلاة ويثبت أنه لا يجوز في الجماعة، يقول وإن كان هو ظاهر المفيد في المقنعة في مقنعته. سلام ورحمة الله. يعني جواز إقامة الغدير صلاة الغدير بالجماعة وإن كان هو ظاهر المفيد في مقنعته، واختاره في اللمعة وفوائد الشرائع للمحق الثاني وحاشية الإرشاد لولده وعن الغنية والإشارة والتغي والمجلسين وتلميذه أبي الحسن، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور وأنه ليس ببعيد، بل عن الإيضاح عن إيضاح النافع أن عمل الشيعة على ذلك يعني إقامة الصلاة الغدير في الجماعة. ثم بعد يناقش في هذا الأمر صاحب الجواهر، يذكر أن هؤلاء الذين تكلموا عن صلاة الغدير قالوا أنه مستحب، ولكن لم يذكروا إقامته في الجماعة، ولها النسبة ليست نسبة كاملة، ليس هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه يجوز إقامة الجماعة بالصلاة الغدير. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى صلاة الغدير جاء هذا الأمر. وما استدلوا بجواز الجماعة في صلاة الغدير لأمثال صالح المدارج أمره سهل، لأنه رأى أن كل صلاة نافلة يجوز إقامته في الجماعة فصلاة الغدير منها. والرد على هذا الأمر رد على مبنى، أن المبنى الذي اختار أنه يجوز صلاة النوافل في الجماعة هذا مردود بما ذكرنا، فذلك لا يمكن الاستناد إلى هذا المبنى للغدير كذلك، لأن الغدير كذلك من المستحبات وليس من الواجبات. الدليل الثاني الذي ذكره هو قالوا أن عيد الغدير من أكبر وأعظم الأعياد، فما يدل على إقامة صلاة العيد جماعة صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر بالأولى يدل على أن في صلاة الغدير يجوز، لأن صلاة عيد الغدير أشرف، فإذا كان أشرف فإذا جاز الصلاة العيد جماعة، والمفروض أنها مستحبة في عدم حضور الإمام عليه السلام، فصلاة الغدير كذلك يجوز. ولكن الجواب عن ذلك أن هذا قياس، قياس مرفوض عند الشيعة عند أهل البيت عليهم السلام، بما أنه صلاة العيدين يجوز جماعة فيجوز صلاة الغدير، هذا عين القياس. نعم لو كان في أدلة صلاة العيدين تعليل، يعني لو كان أدلة في صلاة العيدين قال مثلا يستحب إقامة صلاة العيد الفطر جماعة لأنها عيد أو لأنه عيد، أو في صلاة مثلا أضحى نفس الشيء، لو كان هكذا نعم العلة تعمم وتخصص، كلما وجد العلة وجد المعلول. فعلى ذلك لو كان هكذا لقلنا أن صلاة الغدير كذلك يجوز جماعة، لأن الغدير كذلك من الأعياد الكبيرة بل أعظمها. نبحث عن ذلك. فعلا الآن ما ذكرنا أحاديث حتى نذكر تسامح بالأدلة. أنا أقول فهذا كذلك لا يتم. هناك شيء آخر استند به وهو حديث روايتين رواه الحلبي رضوان الله أبي سراء الحلبي في الكافي في الفقه، وكذلك المفيد رضوان الله في المغنعة. نذكر النص ما رواه أبي الصلاح الحلبي، ثم نذكر نص ما قاله مفيد القانون بعدين. أما صلاح الحلبي عندما يذكر أعمال يوم الغدير يقول: ومن وكيد السنة، يعني المؤكد من السنة، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وهو 18 من ذي الحجة بالخروج إلى ظاهر المصر، وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة بمن تتكامل له صفات إمام الجماعة بركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة، وسورة الإخلاص 10، وسورة القدر 10، وآية الكرسي 10، يقتدي به المؤمنون مؤتمون. فإذا سلم دعا هذا بدعاء هذا اليوم، ومن صلى خلفه وليسعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على عظيم حرمة يومه وما أوجب الله تعالى من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، والحث على امتثال مراد الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله فيه. ولا يبره أحد، يعني ولا يذهب أحد، يعني يبقى ولا يبره أحد من المؤمنين، والإمام يخطب، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتفرغوا. هذا الكلام كما رأيتم ليس نقل الحديث، هذا قال اقتداء برسول الله نفعل هكذا، ولكن هل هذه الأمور فعله رسول الله بعينها؟ لم يذكر، يعني في العبارة أقصى ما يمكن أن نقول أنه فتواه المستفاد من كان عمل رسول الله، استنباطه من عمل رسول الله هذا الأمر. فعلى ذلك هذا لا يعتبر حديثا ورواية، إنما أشار إلى أننا نقتدي برسول الله فنفعل ذلك، مضافا على أن في هذه العبارة اضطراب في الكلام. ومن جانب يقول وليسأل المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله وأثناء، وفي الأخير يقول فإذا انقضت، يقول ولا يبره أحد من المؤمنين والإمام يخطب، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتفرغوا. فجعل الخطبة في الأخير، سؤال: الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ ظاهر الأمر أنه جعل في المنتصف، في منتصف هذا الكلام، الخطبة قبل الصلاة، وآخر هذا الكلام الخطبة صار بعد الصلاة. فهذا الاضطراب يشهد في ذلك، ولذلك لا يمكن أن نقول بذلك. أما المفيد رضوان الله عليه، فالمفيد في باب 20 من كتاب المقنع، باب الصلاة يوم الغدير، وأصلها ويوم الغدير هو اليوم 18 من ذي الحجة، نزل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، مرجعه أو لابد أن في مرجعه، الظاهر فيه مرجعه، في مرجعه يعني عند رجوعه من الحج، في مرجعه من حجة الوداع بغدير خم، وأمر أن ينصب له في الموضع كالمنبر من الرحال، وينادي بالصلاة جامعة، فاجتمع سائر من كان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول المدينة من أهل الأمصار، واجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين، ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وزجر وأنذر ونعى إلى الأمة في الخطبة نفسه، ذكر النساء الأمور، ووصاهم بوصايا يطول شرحها فيما يجب الانتهاء إليه في حياته وبعد وفاته. ثم دعا علي بن أبي طالب عليه السلام فأمره أن يرقى معه الرحال، ثم أقبل على الناس بوجه الكريم صلى الله عليه وسلم فقررهم على فرض طاعته، وقال في تقريره لهم: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ فأجابته الجماعة بالإقرار، فأخذ إذ ذاك بعضد أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أقبل عليهم أجمعين فقال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ظالما بولاه وعاد من عاده، وانصر من نصله واقتل من خذله. هذا الحديث واقع أنه هو ذكر ما فعل رسول الله، ولكن كلا الروايتين مرسلتين، الرواية الأولى مرسلة والثانية مرسلة، مضافا إلى أن في الثانية لم يأتي هناك أن رسول الله صلى جماعة. أولا جاء في كلامه أمر وينادى بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة ليس بمعنى صلاة الجماعة، الصلاة جامعة بمعنى النداء، يعني نداء عام، دعوة، الدعوة عامة، الصلاة الجامعة بمعنى الدعوة عامة، ولا علاقة له بالصلاة المصطلح. فعلى ذلك بأن وينادى بالصلاة جامعة ليس معناه صلاة الجماعة، بل معناه الاجتماع، ولا زال هذا المصطلح أحيانا الموجود في بعض المكتوبات، إن الصلاة جامعة يعني احذروا باستماع كلمة أو شيء لا حاجة إلى الصلاة. مضافا إلى أنه بعد ذلك فصلى ركعتين، لو كانت الصلاة جماعة قال فصل، قال لابد أن يقول فصلوا ركعتين، فهذا التعبير نعم، فاجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين، صلى رسول الله ركعتين ثم رقى المنبر، قال لا يدل على أنهم صلوا جماعة، لا الصلاة جامعة يدل على هذا المعنى، لا صلى ركعتين يدل على المعنى، بل صلى ركعتين ظاهر في أن رسول الله صلى، الضمير يعود إلى رسول الله لا إلى الأمة، بينما ذكر الأمة واجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين ثم رغى المنبر فعمد الله وأثنى عليه. فهذا الكلام الذي ذكره مفيد رضوان الله عليه لا يدل على صلاة الجماعة في يوم الغدير، بل إن دل على شيء فإنما يدل بالعكس، فأولا إرسال الحديث، وثانيا الحديث الأول ليس حديثا مجرد فتوى أو رأي الحلبي رضوان الله عليه، والثاني الذي هو حديث ليس فيه عنوان صلاة الجماعة، الصلاة الجامعة يعني الدعوة عامة، وثم تصلى ركعتين دليل على أنه كان صلاة مفرد. فعلى ذلك من هذا نستفيد أنه لم يكن هناك شيء يدل على صلاة الجماعة. هناك ولدان السيد خوي رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الأمر يقول ما أن أمره صلى الله عليه وآله بالنداء للصلاة جامعة أعم من إقامتها جماعة، فلعلهم صلوا جميعا لكن بانفراد، وجعل كلمة الصلاة الجامعة بمعنى الصلاة المصطلح، ولكن يقول لا يدل على أنه الصلاة جماعة بالجماعة، لأن كلهم يصلوا ركعتين، وإن كان هذا خلاف ظاهر، خلاف الظاهر، يقول خلاف الظاهر يعني الظاهر أنه صلاة جماعة، كانت صلاة جماعة، ولكن نحمله على أنهم صلوا، كلهم صلوا، ولكن أنا أقول لا، لا يدل لا على صلاة الجماعة ولا على أنهم كلهم صلوا، إنما يدل على أن الدعوة عامة، وأما قوله قول رسول يدري عن رسول الله أنه صلى ركعتين ولم يذكر أن أصحابه كذلك صلوا أو لم يصلوا، هو صلى ثم رغى المنبر. فعلى ذلك على ظاهر الكلام أنه لا يفيد هذه الحديثين المرويين من، يعني طبعا حديث واحد، قصة واحدة عن أبي الصلاح الحلبي وعن المفيد لا يفيدنا، وللكلام تتمة إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.